الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل على العبد أن يسلك به مسالك سلفه الصالح، وذلك من خلال هذا الخيط والحبل المتين الذي يربطه بمصدرين عظيمين لا يستطيع ولن يستطيع أحد لهما تغييرا ولا تبديلا: حبل إلى الله، وذلك من خلال تلاوة وحفظ وتفسير ودعوة وعمل بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا الحبل بالإسناد موجودا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حين يسرى بالقرآن من الأرض. حبل يستمسك به صاحبه سندا، وإلا فالقرآن محفوظ متنا. والثاني حبل متين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته والسير على طريقه ومنهاجه. أين هذا الحبل بهذا المنهج؟ هل هناك حبال تصل إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم غيرها من الآراء والعقول والمذاهب والنظريات والأفكار وكل ما تنتجه العقول البشرية؟ فنقول كلا، لا يوجد. وعلى ضوء هذا، فمثل هذه الدورات المباركة بمتونها وبشرحها وبحفظها وبمدارستها، مثل هذه الدورات المباركة هي التي تؤسس وتربط طالب العلم بهذين الحبلين الأساسيين المتينين. وعليه فالإنسان الذي وفق لأن يكون من أهل هذه الدورات معلما متعلما، رجلا أو امرأة، إداريا مشرفا داعما ماليا، فليبشر، لأن هذا هو الطريق الذي كان عليه السلف الصالح في طلب العلم وهو الباقي. فليبشر وليفرح الفرح الكبير. الله عز وجل قال عن القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويتبعه الفرح بكل ما يتعلق بالقرآن، وأيضا بكل ما يتعلق بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنني أحببت هذه الليلة بعد هذه المقدمة القصيرة أن أتحدث عن عدة قضايا منهجية وعلمية. وأبدأها بقضية مصطلح أهل السنة والجماعة، لأنه وللأسف يدور في الساحة، وفي هذه الأيام يعقد مؤتمر في الشيشان في البلاد الروسية باسم مؤتمر أهل السنة والجماعة، يقوم عليه الأشاعرة على منهج المتأخرين والصوفية، والله أعلم بمن وراء مثل هذا المؤتمر المشهور. لكن سموه مؤتمر أهل السنة والجماعة بدعوى أن الصوفية والأشعرية وما فيهما من انحرافات هما اللذان يمثلان منهج أهل السنة والجماعة في مقابل منهج السلف الصالح الذي يعتبرونه منهجا تكفيريا أصوليا إلى آخر المصطلحات التي استقوها من أعداء الله عز وجل ولغيظهم وحنقهم عليهم رموهم بها. تعالوا في هذا الموضوع إلى قضية المذهب الأشعري على طريقة المتأخرين، لأن أبا الحسن الأشعري وتلامذة أبي الحسن الأشعري مخالفون لأولئك المتأخرين الذين نهجوا منهج المعتزلة في كثير من المسائل، وخاصة في باب الأسماء والصفات. فالمذهب الأشعري على منهج المتأخرين، وهو الذي يقرر ويدرس ويقوم عليه مثل هذا المؤتمر ويدافعون عنه، هو الذي نتحدث عنه الآن، ونقول هل يمكن أن يصح بأن يطلق عليه بأنه مذهب أهل السنة والجماعة؟ والجواب كلا. أولا، أن الأشاعرة في مقابل الرافضة يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة، فنقول نعم، لأن الأشاعرة في باب الإمامة وفي باب الصحابة نحن وإياهم سواء أئمة الحديث على مدار التاريخ، وأئمة الأشاعرة في هذا الباب سواء، ولهذا هم يخالفون المنهج الأشعري في هذا الباب مخالفة تامة. ومن هنا قال كثير من العلماء إن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم هم أهل السنة والجماعة في مقابل الشيعة والرافضة الذين انحرفوا عن منهاج أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وفي غيرها كما هو معلوم. ثانيا، أن يقال إن المذهب الأشعري يوافق منهج أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح، فنقول كلا، بل يخالفه في جملة من الأصول تكلم عنها العلماء والباحثون وأطالوا في عرضها، منها ما يتعلق بمناهج الاستدلال، وأساسه هل يقدم العقل على النقل عند التعارض؟ عندهم يقدم العقل على النقل خلافا لأهل السنة. ومنها ما يتعلق بصحة النبوات ودلائل النبوات بينهم وبين أهل السنة والجماعة مخالفة كبيرة جدا، لأنهم يربطونها بالمعجزة ثم يصححون المعجزة بالعقل، ثم يصبح العقل أصلا ولا داعي ولا وقت لتفصيل مثل هذا. بينما أهل السنة والجماعة عندهم دلائل النبوة ومنها المعجزات. كذلك أيضا في منهج الاستدلال يقول هؤلاء بأن خبر الآحاد ولو صح ولو تلقته الأمة بالقبول فإنه لا يفيد العلم ولا يحتج به في باب العقائد. وهذا يغالف ما عليه الصحابة والتابعين وتابعيهم وكافة أئمة الحديث إلى يومنا هذا، بأنه إذا صح سنده وليس فيه علة وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويحتج به في العقائد كما يحتج به في الأحكام. هذه نماذج في باب الأصول. ثم إذا دخلنا في تفاصيل العقيدة ثانيا باب الأسماء والصفات، نحن وإياهم نتفق على إثبات الأسماء لله عز وجل خلافا للمعتزلة، لكن نفترض أن الأسماء الدالة على صفات يؤولون مدلولها وبذلك يعطلون الاسم عن مدلوله ومعناه الحقيقي اللائق بالله المعظم به رب العالم، مثل الرحيم، نتفق وإياهم على أن من أسمائه الرحيم، لكنهم يقولون هو دال على الرحمة التي هي إرادة الإنعام، ففسروها بإرادة الإنعام أو بالمنعم به اللي هو الرزق أو غيره. فنقول هذا يغالب من هذه أهل السنة والجماعة في مدلول الأسماء. ثم في باب الصفات لم يثبتوا إلا 7 صفات، والماتريدية زادوا عليها صفة 8 وهي صفة التكوين، وما عداها أولوها. فأول صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العين، وأول صفة الغضب، صفة الرضا، صفة الرحمة، صفة النزول، صفة المجيء، وهي كلها بابها واحد ثابتة لله عز وجل، ولا يثبتون إلا 7 صفات. وإثباتهم لها ليس لأن دليل القرآن والسنة دل عليها، وإنما لأن العقل دل عليها، فلما دل عليها العقل احتجوا بالكتاب والسنة على هذه الصفات، لكن بناء على أن العقل دل عليها أولا. وهذا مخالف لمنهاج أهل السنة والجماعة. ثم ثالثا فيما يتعلق بالصفات في باب إثبات الاستواء والعلو لله عز وجل، كافة الأئمة لم يخالفهم زمن الإمام أحمد إلا المعتزلة، الأشعرية والكلابية كلهم على إثبات الاستواء والعلو لله، ليس لهم فيها أي تأويل. الأشعري وتلامذته وتلامذة تلامذته كلهم يثبتون الاستواء والعلو والله، وينكرون على المعتزلة في تأويلهم للاستيلاء كما نص على ذلك الأشعري والباقلاني وغيره، يردون عليهم ويقولون هذا مذهب المعتزلة. وتأويل الاستواء بالاستيلاء هو الذي يقول به الأشاعرة المتأخرون وأئمة الأشاعرة في كل مكان، ومنهم أصحاب المؤتمر في بلاد الشيشة. إذن ليس هذا مذهب الأشاعرة ولا مذهب الأشاعرة الحق الذي كان عليه الأولون، وإنما هذا مذهب المعتزلة. بينما أهل السنة يثبتون استواء الله كما يليق بجلاله، ويثبتون علو الله، ويشيرون كما أشار النبي، ويقولون كما قال النبي لعامة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ونحن نقول أيضا للعوام أين الله، فيكون الجواب الله. ولا داعي للدخول في التفاصيل. أيضا من المسائل التي خلفت مسائل الإيمان، فالمذهب الأشعري يقوم على أن الإيمان هو التصديق، وهذا مذهب المرجئة، ترتب عليه مسائل تتعلق بقضايا الإيمان وزيادته ونقصانه والاستثناء في الإيمان وغير ذلك، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا إنه لا يكفر أحد إلا إذا استحد، مع الإجماع على أن هناك من المكفرات ما لا خلاف عليها مثل سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو إهانة المصحف. والأشاعرة المتأخرون يوافقوننا على أنه مرتد، لكن إذا قيل لهم هذا يخالف مذهبكم في أنه لا يكفر إلا المستحل، قالوا لا، يكفر المستهزئ. لماذا؟ لأن استهزاءه دل على وجود الاستحلال في قلبه. يقول من قال هذا؟ قد لا يوجد، قد لا يوجد الاستحلال في القلب ويوجد الكفر في العمل، كما قال الله عن فرعون: كذبوا بموسى وهم مستيقنون بقلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن المعرفة والتصديق في القلب موجود، لكن التكذيب لأغراض أخرى. هم يقولون نحكم بكفره لوجود، لأن كفره، لأن فعله هذا دليل على وجود الاستحلال في قلبه، إضافة إلى مسائل الإيمان الأخرى. إذن هم على طريقة المرجئة وليس على طريقة أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، دل على ذلك الأدلة التي لا تحصى من الكتاب والسنة. ثم في باب القدر أيضا هؤلاء يميلون إلى مذهب الجبرية. لماذا؟ لأنهم يقولون إن بالنسبة لفعل العبد، العبد إنما هو كاسب وليس له فعل، والخالق والفاعل هو الله عز وجل. قيل إذن أنتم أشبهتم قول الجهمية الغلاة. قالوا لا، نحن لا نقول بقولهم، وإنما نقول الله خالق والعبد كاسب. قيل ما معنى كاسب؟ هل له قدرة؟ هل قدرته مؤثرة؟ فنفوا ذلك واختلفوا فيما بينهم في ذلك. بينما أهل السنة والجماعة لا، يثبتون قدر الله عز وجل ويثبتون للعبد فعله وأنه فاعل حقيقة، لكن العبد ومشيئته داخل تحت مشيئة الله الكونية الكبرى، كما أن العبد وفعله داخلان تحت خلق الله، فالعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. المسائل التي خالف فيها الأشاعرة المتأخرون أهل السنة والجماعة كثيرة، وقد بينها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا قد ذكرت لكم شيئا من أصولها، وعلى رأسها مسائل الإيمان والصفات والقدر وتوابعها. وعلى ضوء هذا، فهل الأشاعرة والماتريدية يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة؟ نقول كلا. وإن كان في الأشاعرة علماء وأئمة في الفقه والحديث والتفسير، هم أئمة لنا، نحن تلاميذ لهم. النووي وابن حجر في فتح الباري، نحن تلاميذ لهم، تلاميذ صغار أمامهم، فهم أئمة كبار نحترمهم ونقدرهم، لكن هؤلاء تأثروا بالمذهب الأشعري. إنما كلامنا عن أولئك الذين يتبنونه منهجيا وعقديا. فالقول بأن المذهب الأشعري والماتريدي هو مذهب أهل السنة والجماعة قول لا يصح، ترده الأدلة القاطعة. لماذا؟ لأنهم تأثروا بمنهاج أهل الكلام تأثرا كبيرا، وصارت لهم القواعد المخالفة لمنهاج أهل السنة والجماعة. بقي في المذهب الأشعري قضية من القضايا الأساسية، لكن سأرجعها إلى مسألة التصوف. والتصوف الطرق الصوفية وإشكالاتها وغلوها وبدعها طويلة عريضة، لكن تعالوا عندنا إلى قضية مفصلية في الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وأئمة السلف وبين المنهج الأشعري الصوفي، لأنهما قرينان. القضية الأساسية والمحك هي في معنى التوحيد، وهي المعركة الكبرى. فعند أهل السنة والجماعة كما في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، التفريق بين الربوبية والألوهية، لأن الله خاطب المشركين يقول لهم اعبدوا من؟ ربكم. فكأن ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أنتم تقرون به أيها المشركون. إذا ما المطلوب؟ اعبدوا. إذا في عبادة وفي ربوبية. ولهذا بعض الناس يقول تقسيم التوحيد إلى كذا كذا وكذا. الأشاعرة أنفسهم قسموا، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له عند الأشاعرة. لماذا لا تنتقدونه؟ وعند الصوفية توحيد الخاصة وخاصة الخاصة والعامة، لماذا لا تنتقدونه؟ إذا جاء أئمة أهل السنة بتقسيم للتوحيد موافق لما جاء في كتاب الله نصا، تقولون إن هذا ابتدعه ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غيره؟ ذكرت لكم قبل قليل أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف الفاتحة اشتملت بشكل صريح على أنواع التوحيد الثلاث: الحمد لله رب العالمين، توحيد الرب، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الدعاء أساس العبادة، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذه أول سورة في المصحف. آخر سورة في المصحف ما هي؟ عشان تدرون أن هذه الأنواع الثلاثة في القرآن من أول إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، توحيد ملك الناس، توحيد إله الناس، توحيد يا أخي نصا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وتأتي تقول لي من أين جئت بهذا التقسيم؟ هنا مذهب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم فهموا التوحيد على أنه توحيد الربوبية، وركزوا عليه في كتبهم الكلامية، ولهذا تجدهم يردون على اليهود وعلى النصارى وعلى الوثنيين وعلى وعلى وعلى، ولا يردون على المشركين والقبوريين. ليه؟ قال القضية هي قضية إيش؟ توحيد الربوبية. ولا شك أن توحيد الربوبية عظيم، ومن كفر به فقد كفر وألحد وكان من أهل النار، هذا لا شك فيه. لكن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج ما جاء في الكتب المنزلة أن هذا التوحيد يقر به الناس ولا ينقضه ولا يرد إلى نقص العقل. يعني الملحد اللي يقول لك والله يا أخي أنا أبقى هذا الكون من خالقه، يا أخي أعطني الدليل، تعال له كل هذه الطائرة تراها هي صلحت نفسها، هل يمكن أن يقول مثل هذا الإنسان هذه الطائرة ما حصلحت هي اللي صلحت نفسها؟ وهي 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 والله لو قال هذا لعد من إيش؟ من المجرم. طيب هذا الكون بنظامه ليس له خالق؟ وجد صدفة؟ لا يمكن. هذه الربوبية. إنما الرسل عليهم الصلاة والسلام خاطبوا الأمم بما هو متقرر عندهم من الإقرار بالربوبية، خاطبوهم بالأصل الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجرت بسببه ما جرى بين الأنبياء والرسل وبين أممهم، ألا وهو توحيد الألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له. لأن الربوبية ربوبية الخالق لمخلوقه، الله ربنا خالقنا رازقنا. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعالنا نحن المخلوقين، عبادتنا، دعاؤنا، إلى من نتجه، من نخاطب، من نسأل، من نخلص له الإيمان والتوحيد، هذا توحيد الله بأفعالنا. إذا أردت أن تدعو تصلي تسأل إلى من تتجه؟ الرسل قالوا لا تتجه للأصنام ولا الشياطين ولا البشر ولا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحين ولا القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأضرحة ولا غيرها، وإنما يجب أن تخلص وأن تتجه لله رب العالمين وحده. هذا هي موطن المعركة. للأسف الشديد المنهج المعتزلي والأشعري والماتريدي ركز على توحيد الربوبية، وكتاباته فيها مفيدة، فيها فوائد كثيرة وإن كان فيها بعض الإشكالية، لكنه أهمل توحيد الألوهية إهمالا تاما. ما الذي ترتب عليه؟ الذي ترتب عليه هو أن توحيد الألوهية وتوحيد العبادة للأسف الشديد ضاع في مناهج هؤلاء، فولجت القبورية والتصوف. لماذا ابتقى المذهب الأشعري مع الصوفي كما في المؤتمر الذي يعقد في الجمهورية الروسية في شيشان لهذا السبب؟ فصار كون الإنسان يتجه للمخلوقين ولأصحاب القبور وللسيد ويدعوه ويسأله، هذا من التوسل والتقرب بالصالحين وليس عبادة وليس شركا. طيب ما هو الشرك؟ أن تعتقد أنه هو الذي خلق، أن تعتقد أنه هو الذي يخلق، هذا هو الشرك في الربوبية. فهمتم المسألة؟ واضحة؟ ومن هنا ولج التصوف ودخل، فصار الاستغاثة بالصالحين ودعائهم وأسئلة والاستغاثة بهم وسؤالهم الحاجات وهم في قبورهم صار أمرا جائزا بل مطلوبا، بل هو من محبة الصالحين، بينما هو من الشرك الأكبر. وهذا مبطل المعركة بين منهاج أهل السنة والجماعة وبين المنهاج الصوفي الأشعري الكلام. من هنا ينبغي الانتباه إلى هذه المسألة. إذن في خلل في مفهوم التوحيد، وانتقل الخلل إلى وللأسف الشديد إلى مفهوم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الذي تكلم كثير من العلماء حتى من علماء الأشاعرة بما يدين إخوانهم وتلامذتهم الأشاعرة بأنه لا إله أي لا معبود إلا الله، العبادة لله وحده، هذا معنى لا إله. جاء هؤلاء المتكلمون ومن وراءهم وفسروه بأن المعنى لا خالق إلا الله، وأن الألوهية هي القدرة على الخلق والاختراع، وهذا هو توحيد الربوبية. وفي فرق بين لا خالق إلا الله ولا معبود إلا الله، هذا باب وهذا. فدخل الانحراف ودخلت القبورية وصحح التصوف. وهنا بهذه المناسبة أحب أن أنبه إلى ما وقع عند أحد الأساتذة هداه الله في مكة. يريد أن يكون في قنطرة بين السلفية وبين الصوفية، فقال سؤال أصحاب القبور و دعاؤهم والتوسل بهم وسؤالهم الحاجات، قال أقول عنه إنه محرم لكن ليس شركا أكبر مخرجا. لماذا؟ قال لأن هذا إذا قيل أنه شرك أكبر فهذا تكفير لكثير من الناس والصالحين، وهذا هو منهج الوهابية التكفيرية. تقول عنه إنه محرم؟ أنا أقول بهذه المناسبة من يقول إنه محرم لا يمكن أن يبقى في هذه القنطرة، إما أن يكون مثل الصوفية فيرى أنه جائز بل مستحب بل هو من محبة الصالح، أو أنه يرجع إلى القول بأنه شرك أكبر، ما يمكن يبقى في القنطرة. وأنا أذكر بهذه المناسبة قضية تتعلق بالقدر، انتبه لها ابن عباس الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما بدأ القول القدر في عهده بدأ منهج الاعتزال والتجهم. ماذا قالوا في عهد ابن عباس؟ قالوا إن الله يخلق الخير لكن لا يخلق الشر، فنسبوا إلى الله أفعال العباد من الخير، وأما الشر فقال الله لا يخلق تنزيها لله كما ابن عباس حبر الأمة فاهم القضية، ما في فرق، الكل قدر الله، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لا يجري شيء إلا بمشيئة الله. فلما سمع بمقالتهم قال كلمة، قال ما لهؤلاء يقولون هذا، والله لا يخرجنهم قولهم أو مذهبهم إلى أن يقولوا إن الله لا يخلق الخير كما أنه لا يخلق الشر. ما يمكن تبقى بقنطرة بين القنطرتين، تقول الله يخلق الخير ولا يخلق هذا. طبعا الشر ينبغي الأدب في نسبته لله عز وجل، كما في كتاب أشر أريد أراد به ربهم رشدا فرشد، وقال أشر أريد بمن في الأرض. لكن ابن عباس يقول الباب واحد، تبي تقول أفعال العباد من الطاعات تنسب إلى الله خلقها الله، وأفعال العباد من المعاصي لا يخلقها الله، ما يمكن. المذهب يسير، إما أن ترجع إلى أهل السنة وتقول الكل من الله قدره، أو أنك إيش تأخذ بقول المعتزلة وتقول الله لا يخلق الخير ولا الشر. ما الذي وقع بعد ذلك؟ ما الذي وقع؟ ما قاله ابن عباس، اختفى هذا المذهب وصار بديل عنه. هل الله يخلق أفعال العباد خيرها وشرها وطاعاتها أم لا؟ أليس كذلك؟ أليس هذا هو الخلاف؟ فهذا من فقه ابن عباس. وأنا أقول بهذه المناسبة، الذي يقول إنه مثل هذه الأشياء محرمة، وهذا يعني لا بأس به، ليس كمن يصححها، لا يستقر به المقام على مثل هذه المقالة. ليه؟ لماذا؟ لأن الأصول التي بنى عليها مقالته في أنها محرمة وليست شركا أكبر هي أصول القبورية الصوفية، الذين يجوزون ذلك ويرونه جائزا بل من الصالحات. فإذا كانت هذه هي الأصول فنقول ما يمكن تبقى على هذه القنطرة. واسمعوا كلامي، لا بد أن ينتهي بصاحبها مقالته إما إلى العودة والتوبة إلى الله والرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الاستغاثة بأصحاب القبور وسؤالهم من دون الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، أو أنه يقول لا، بل هو جائز، بل هو من التوسل بالصالحين. لماذا؟ للخلل في مفهوم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وأسأل الله الهداية للجميع. أختم بالمسألة الثالثة، وليسمح لي الإخوة المشرفون لو أطلت قليلا، لكن الأخيرة لن أطيل فيها. في هذه الأيام برزت ظاهرة تنتشر، ويمكن بعضكم سمع بها، وهي القول ينبغي الخروج من مذهب السلف ومنهجهم في الاستدلال في المسائل الشرعية والفقهية إلى التمذهب. سمعتم بهذا؟ إلى إيش؟ التمذهب. يعني خلاص كل واحد يرجع، ما يصير شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي، يتبع هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. ليش؟ قال لي إنه المذهب السلفي صار فيه مشكلات وعدم مدري إيش وإيش من هذا، فصار في دعوة إلى التمذهب. وأنا أنبه في هذه القضية إلى الأمور التالية. الأول، هذه الدعوة إلى التمذهب ليست فقهية شرعية خالصة، وإنما أساسها عقدي. يريدون من أصحابها أن يقلد في الأصول بعدما يقلد في الفروع. يعني إذا كنت تقلد بعض أئمة الشافعية في الفقه فيجب أن تقلدهم في الأصول فتكون أشعرية، وفي السلوك فتكون صوفية. وفعلا فعل هذا بعض من خدع طلبة العلم، بدأ معهم بالتمذهب، وأنه كيف تخرج عن المذهب، خلاص هذا مذهب الشافعي انضبط وسر به. ثم بعد ذلك لما قعد لهم هذه القاعدة التي ليس لها دخل في العقيدة، إذا به يقولون إذن إذا قلدت في الفروع فينبغي أن تقلدهم أيضا في الأصول. كيف تقلد في الفروع وتخالف الدليل أحيانا، صح ولا لا؟ تأخذ بهذا المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو الحنفي وتخالف الدليل الصريح تبعا لإمامك ولقواعد إمامك، كيف تخالف الدليل وتتبعهم وتقلدهم ثم لا تتبعهم في الأصول، ولو أنه قيل لك إن بعض أصول الأشاعرة أو الصوفية تخالف الدليل؟ الباب واحد. انتبهتم المسألة الأولى، ترى مهمة. الثانية هي أن مثل هذه الدعوة هي ضمن إطار حرب السلفية، حرب منهج السلف الذي هو منهج الأمة الإسلامية. هذه الحرب أخذ لها صفة، ما هي؟ ما هي هذه الصفة؟ هذه الصفة هي التملق. هو لو كان، انتبهوا معي، لو كان الواحد من هؤلاء سيصبح مثل كثير من العلماء قبل 40 و50 سنة، وبعضهم لا يزال موجود، يأخذ بالمذهب وينضبط به في جميع المسائل، شافعي شافعي، سواء وافق هواه ولا خالف هواه، وافق هوى عامة الناس وشهواتهم ولا ما وافق، وافق السلطة ولا ما وافقها. هكذا كان العلماء السابقون. وهذا وإن كنا نحن نرى أن دراسة المذهب مهمة جدا لطالب العلم، لكن ليس له أن يتقيد وأن يقلد إمامه في مسألة يرى دليلها بوضوح يخالف ما عليه هذا المذهب، فيترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الإمام. لكن بصرف النظر عن هذه الملحوظة التي أشرت إليها، كانوا صادقين يتمذهبون بالمذهب، ولهذا كل مذهب من المذاهب الأربعة تجد فيها مسائل إذا قستها بالمذاهب الأخرى يكون متساهلة، لكن أيضا فيه مسائل أخرى إذا قستها بالمذاهب الأخرى يكون إيش؟ متشددة. انضبط في المسألة. هل الدعوة الموجودة الآن هي لمثل هذا؟ الجواب كلا. إذا ما الغاية؟ الغاية هي أن تخرج من منهج منهج السلف. وين؟ باسم التمذهب يضيع مذهبك. تبعتم لهذا المسألة؟ هو يبغى، ما يبغاك تكون شافعيا. أنا متأكد أن كثير من أتباع المناهج العقلانية والتأويلية ومن ورائهم من دوائر الاستشراق والاستعمار وأعداء الدين والصليبيين وغيرهم، أنا متأكد 100% أنهم يكرهون مذهب الشافعي الذي يؤخذ به في الأحكام كلها، أو مذهب المالكية، أو مذهب الحنفية، أو مذهب الحنفية، لأنهم ضده، لأنهم ضده تماما. إذا ما الغرض؟ إذن الغرض واضح جدا، وهو أن يخرجوا شباب المسلمين من منهجهم السلفي اللي يضيعوا، ما راح يدخلونها في المذهب ويتقيد به، يمكن 1% يتقيد بالمذهب، لكن 99 يضيع. مرة يأخذ فيه على هواه ويتتبع الرخص، مرة يأخذ بمذهب مالك، ومرة بمذهب الشافعي، ومرة بمذهب أحمد بن حنبل، ومرة بمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، ويصبح كل ما ذيل قالك لا أنا ما أتبع الدليل، أنا أتبع المذهب. كيف؟ فيختار من المذاهب ما يوافق هواه، هذا الذي يريده. اسمحوا لي على الإيجاز لأن الوقت قصير، هذه المسائل التي أردت أن أشير إليها خاصة في ظل هذه الأيام، وما هي إلا تنبيهات فقط أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني، وأن ينقل هذا حتى لا يكون هناك لبس في كثير من المسائل التي تطرح في الساحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول له: هل من كتب تنصحون بالرد على الأشاعرة المتأخرة؟ لأنه وجدت حتى في الرياض من هو على منهجه. نعم، اقرأوا لابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية، كتب ابن تيمية وابن القيم، وخاصة مختصر الصواعق وابن تيمية، هذه فيها الردود. ثانيا، في دراسات متعددة عن الأشاعرة، الشيخ سفر الحوالي له دراسة عميقة وهي تصدق على الأشاعرة المتأخرين أصحاب المؤتمر الذي يقول نحن أهل السنة وأهل السلف وما بيننا نحن متفقون. لا، ارجع إلى رسالة الشيخ صفر في أصول مذهب الأشاعرة، تجد هذه الرسالة تبين منهج الأشاعرة المتأخرين وجملة المخالفات التي تدل على أنه لا يمكن أن يكون هذا المذهب الأشعري الكلامي هو مذهب أهل السنة والجماعة. ما معنى استحل؟ يعني اعتقد حله. ما ردك؟ كيف الجواب على من قال كل من العلوم على ثغر، وأن كل منها يعين الآخر، وأن الدعوة بالحجة والبيان والجهاد والسنن فالأول من الثاني والثاني من العلم الطبيعي إلى آخره، وأنزلنا الحديد فيه بعد. نعم بلا شك العلوم الإسلام تجمع بين هذه بثلاثة، بين العبادة والصدق مع الله، وبين العلم الشرعي المؤصل الذي يكون أساسا في مناهج المسلمين وفي إعلامهم وفي مدارسهم وفي مساجدهم وفي كل ذلك، ثم إعداد الأمة لتدافع عن بلادها، إعدادها بالجهاد في سبيل، هذه الأسس، وكل منها يكمل الآخر بلا شك، وما يرفد ذلك من العلوم بلا شك، فسواء كان هناك أطباء أو مهندسين أو غير ذلك، هؤلاء أيضا من العلوم التي ترفد. ولهذا أنا لا يهمني الطالب إذا تخرج من الثانوية أن يذهب إلى أي كلية، لأنه بنيته يخدم دينه ويخدم أمته، لكن المهم حتى وهو متخصص بمثل هذه العلوم أن لا يغفل عن التأصيل الشرعي، لأن هذا هو الأساس. ما الفرق بين القدرية والأشاعرة؟ على الإطلاق القدرية هم المعتزلة المنكرون للقدر، الأشاعرة أقرب إلى الجبرية المغالون في إثبات القدر إلى حد إنكار قدرة العبد. ما هي توجهات المنهجية في دراسة العقيدة حتى تصل إلى التخصص؟ الترقي إلى درجة التخصص، الترقي عندك المبادئ الأولية مثل هذه الدورات الأولية، القسم الثاني منها، القسم الثالث وهو المفصل مثل شرح الطحاوية والتدمورية وشروح بعض شروح كتب العلم التي هي يعني تؤصل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى لون من ألوان التخصص، إما منهجيا كما في كتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، أو تخصصا دقيقا مثلا يختار الرد على اليهود أو على النصارى أو على الوثنيين أو على الفلاسفة أو على المتكلمين، أو يأخذ أيضا جوانب من جوانب تقريرات الدين والعقيدة. ما هو الذي يقول بعدم الأخذ ببحث بالشيخ محمد رواب بن تيمية بحجة قول النريم أخطأ؟ القضية ليس كذلك، قضية الأخطاء أو غيرها ليست مطروحة، ما أحد يقول بالعصمة أبدا، كلام على المنهج. أنا أنظر إلى منهج الأئمة، منهج السلف، السلف الأوائل، الصحابة التابعين وتابعيهم وحين دونت السنة، هل هذه الكتب ما فيها أحاديث ضعيفة وأخطأ فيها؟ لكن المنهج واحد، مثله أيضا. أنا أنظر في منهج ابن تيمية، ليس معصوما في كل ما يقول، لكن المنهج منهج صحيح، نقول نعم. ابن القيم منهج صحيح، نعم. الشيخ عبد الوهاب، نعم. هل لهم أخطأ؟ نعم، ما في أحد معصوم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلا فأين تذهب؟ أنت تقول لي ابن تيمية عنده أخطاء فلا نأخذ، وابن حمد الرهاب عنده أخطاء فلا نأخذ، أين تذهب؟ وين تذهب؟ الإمام أحمد عنده أخطاء، الإمام الشافعي عنده أخطاء، أبو حنيفة عنده أخطاء، الإمام مالك عنده أخطاء، ولا لا؟ ولا لا؟ معصومون؟ ليسوا معصومين. أين تذهب؟ وين تروح؟ ربما يقول لك أنا أذهب إلى الكتاب والسنة. تذهب إلى الكتاب والسنة؟ ما يمكن، بأي منهج تذهب إليهما؟ ما يمكن. الرجوع إلى الكتاب والسنة يحتاج إلى منهج. أرجو ما ترسلوا أسئلة عشان الوقت ما يطول فينا. ما قولكم رعاكم الله؟ ما قولكم في رجل ملتزم لا يصلي النوافل ولا الوتر ولا يحرص على مجالس العلم؟ يعني نحن نقول من أتى بالفرائض فهو على خير، من حافظ عليه فهو على خير. إذا ترك النوافل نقول له أنت خسرت، فأنت في هذا المجال الرابح اسعى، لا تحرم نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الأعرابي لما قال يصلي ويصوم، والله قال أفلح من صدق. العلماء تكلموا معنا قوله صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق. المعنى الأول لها أنه إن استقام على هذه فقد أفلح، لا يخسر أبدا. والثاني أفلح إن استقام عليها استقامة صحيحة دعته إلى مزيد من الخير، وهذا هو الواقع. لم يتضح لنا أنهم يريدون من الشباب الانحراف عن العقيدة السلفية، أو ليس المذهب على العقيدة. نعم، أئمة المذاهب لا على العقيدة الصحيحة في باب توحيد العبادة، وفي باب الأسماء، وفي باب الصفات. وأبو حنيفة رحمة الله هو الوحيد الذي أثر عنه أشياء معينة وبعضها ثبتت عنه وثبت رجوعه عنه. بقي عليه شيء هو ومرجئة الفقهاء، وهو القول بأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وخالفهم جماهير أهل السنة والجماعة. لكن في باب الصفات وغيره لا، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، هؤلاء الأئمة كلهم ينقضون المذهب الأشعري المنكر العلو لله. أي والله إن هؤلاء الأئمة الأربعة وتلامذتهم ينقضون نقضا تاما هذا المذهب الأشعري المنكر لاستواء الله على خلقه وعلوه كما يليق بجلاله. ومعلوم أن مسألة الاستواء والعلو دلت عليها مئات الأدلة، ومع ذلك إلى الآن المذهب الأشعري يقول قولا عظيما. إذا قيل له تقول أين الله؟ هل الله له وجود؟ هل له وجود حقيقي؟ هل وجود الله مستقل عن وجود الخلق ولا مختلط فيه؟ هل هو مستقل ولا لا؟ فتقيل مستقل، ولا تقول بالحلول ولا بالاتحاد ولا بوحدة الوجود التي هي قول غلاة الصوفية، وتنكر هذا إنكارا تاما. إذن أين الله؟ ترك الله في كل مكان، سبحانه في كل مكان. أين الله؟ موجود هنا في الأرض وفي السماء؟ قال نعم في كل مكان. موجود في داخل دورات المياه؟ أحد يجلكم الله؟ تعالى الله عن ذلك علوم كبير. أم ماذا؟ ماذا تقول؟ الله في كل مكان يعني هو الخيال؟ إيش هو؟ هل لله وجود ذاتي حقيقي أم لا؟ إن كان لله وجود حقيقي فلا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق. لا بد، وإذا كانت البينونة فلصغر العالم وكونه ذرة أمام الله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه، هذا العالم بمجراته لا يساوي شيئا، لأنه كخردلة في يد أحدنا كما قال جاء في الأثر. هذا العالم كله لا بد يكون الله عاليا عليه، فوقه الفوقية التامة. لما تأتي الفقه الله في كل مكان معناها ما الفرق بينك وبين النصارى؟ النصارى خصوه بالمسيح، أنت جعلته في كل مكان. بعض متفلسفتهم وكلاميهم قال لا ما نقول الله في كل، نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه. نقول هذا أسوأ، معناه أنه عدم، لا وجود له حقيقي، لا داخل العالم ولا خارجه. إذا أقررنا بوجود العالم وأن له وجودا حقيقيا، وأقررنا بوجود الله وأن له وجودا حقيقيا، طيب هل يمكن أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارج؟ قال لك مستحيل، للأسف هذا هو الذي يقول. هل يصح إشراك النية في أذكار الصباح مع أذكار بعد صلاة الفجر؟ نعم نعم يصح. هل يسمع للعلماء من الأشاعر ويحضر لهم؟ لا، خاصة الذي يدعو إلى مذهبه الأشاعر لا تتدمن عليه، لأنه يذكر عليك مذهبا. وما دامت هذه العلوم تجدها عند أئمة وعلماء يستفاد منهم وتثق فيهم فلا تذهب إلى غيره. العلماء لم يستثنوا أبدا إلا إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه علماء، ولا يمكن أن يتعلم أصول الفقه ولا اللغة العربية إلا عند هذا الشيخ. نقول تعلم مع الحذر. أظن الجواب واضح يا مشايخ. آخر سؤال، ما رأي توجيهكم لمن يوسوس في الإخلاص في طلبه؟ أما توجيهه من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان لما يسأل مثل هذا السؤال هو دليل على يقظة قلبه إن شاء الله، هذا دليل على قلبه يقظ، فهذا فضل من الله عليك، لأن كثيرين ربما يدخلهم شيء من الرياء ولا يدري، فأنت كونك فيه تساؤل عندك هذا جميل. الشيء الثاني ألا يصل هذا إلى أن يدخل الشيطان عليك من هذا المدخل يصرفك عن طلب العلم، لأن الشيطان له وسائل متعددة. لما يشوفك مقبل على طلب العلم ما يجيك يقول لك لا خطأ طلب العلم، يقول لك لا ترك أنت كنت مخلص، أنت نيتك فيها دخل. طيب ايش تبغى نسوي يا شيطان يا رجيم؟ ما يقول لك اخلص، يقول لك لا ترى شو انت تتعب نفسك جالس مع هؤلاء الطلبه الاخيار وتتابع وتذاكر وكذا وكذا وانت غير مخلص، لا لا هذا تعب ما في فائده، مثل تعب المنافقين عاذنا الله واياكم. هنا الشيطان لا تطيعه، لانه لو كان ناصحا لقال لك وانا انصحك بان تخلص لله، لكنه لا يوصيك بان تخلص لله وانما يوصيك بان تترك مجالس العلم، فلا تترك مجالس العلم ولو خطرت مثل هذه الخواطر. وفقكم الله وسددكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكر حقيقة الإخوة المشرفين على هذه الدورات، ونقول أعظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.